الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الناحية الثالثة، أو قل التصوير الثالث للذين استشكلوا على حجية العقل، لأن قلنا أن هؤلاء الذين أنكروا حجية العقل يمكن تصوير كلماتهم بأشكال ثلاث، أو يمكن أن نحدد المحور لسبب إنكارهم بأحد ثلاثة، قدم اثنين منها. قال الناحية الثالثة، ويبدو هؤلاء المستشكلين هم أعمق الثلاثة. قال احنا معكم أيها الأصوليون، وهو أنه شنو؟ أن القطع لا يمكن للشارع أن ينهى عن، لأن حجية القطع ذاتية ولا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا، هاي صحيح كما تقول، مقابل المستشكلين أهل الطائفة الأولى والثانية. إن شاء الله ما نسينا المطالب السابقة. فذول قال بعد فرض عدم إمكاننا في الشارع حجية القطع والنهي عنه، قالوا ذولا بل كما تقولون الأصوليون القطع لا يمكن للشارع أن ينهى عنه أو ينفي العمل به أو ترتيب الآثار عليه. يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل، هذا الذي تقولون أيها الأصوليون، تقول لازم حكم الشارع يطابق حكم العقل. زين، المصنف يقول وما يزال يتكلم المصنف بلسان المستشكلين وليس بلسانه هو، يقول والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء عند المستشكلين أن يقال إن معناه إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء. قال مو هذا معناه؟ تقولون أن العقلاء إذا قالوا عن فعل هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه فالشارع يدرك ذلك، صح؟ احنا هم وياكم الشارع ولا يخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الارض، فطبعا الشارع يدرك ان العقلاء ترى يرون ان هذا مما ينبغي فعله وهذا مما لا ينبغي فعله، فصح الشارع وكل شيء يدرك مو بس اي يدرك له. هذا قصدكم يعني؟ هذا صحيح، بس هذا شنو فائدته؟ يعني حكم الشارع حكم المولوي امر ونهي، فمن تقولون انه لا تطابقت على العقلاء فيدرك الشارع من تطابق ذلك، نعلم هذا الشيء. شوف يقول ان معناه هذا ادراك الشارع وعلمه بان هذا الفعل ينبغي فعله او ينبغي تركه لدى العقلاء، وهذا شيء صحيح والشارع يعلم بذلك، لان كل شيء يعلم مو بس يعلمها، لكن ما هي الثمرة في هذا الادراك من قبل الشارع؟ قال وهذا شيء اخر غير امره ونهيه، والنافع هو المطلوب اللي نريد شنو؟ ان نستكشف امره ونهيه، اما ان نستكشف ادراك الشارع الى شيء وهو ان العقلاء يقولون هذا مما ينبغي فعله او ادراك الشارع ان هذا الشيء مما ينبغي تركه، ادرك الشارع هذا شنو قيمته بالنسبة لنا؟ نحن نريد امر الشارع ونهيه، اما ادراك الشارع هو الشارع يدرك كل شيء ويعلم بكل شيء، فيحتاج إذن إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر غير هذا حكم العقل، لأن حكم العقل غاية ما يفيد ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي اللي شنو أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه، الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي أو نهي مولوي، غاية ما يقول. إذن هذا وما زال المستشكل يتكلم يقول أنه وياكم أهل القطع لا ينهى عنه ولا تناله يد الجعل، وأن العقلاء الآن قد قطعوا بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو ينبغي تركه، وأن الشارع أيضا قطع معهم بذلك، قطع أن العقلاء قاطعون بذلك. إلى هنا شنو الثمرة؟ نحن نريد أمر الشارع ونهيه، فبقينا محتاجين إلى دليل آخر سمعي غير هذا الدليل العقلي، والدليل العقلي وصلنا إلى النتيجة أن الشارع مدرك لتطابق العقلاء على فعل هذا الشيء ولنهي هذا الشيء. إلى هنا يقول ما إلى قيمة هذا، ليس هو هذا المطلوب. أقول وهذه آخر مرحلة توجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، التقريح والتحسين العقليين، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة، وهذا التوجيه مالتهم ينطوي على احدى دعويين. الاول دعوى انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لانه يقول هذا كلامكم الان يتضمن احدى دعويين. يعني شنو اللي استنتجنا؟ انه تقولون انه حكم العقل عقلاء اذا قطعوا بشيء انه مما ينبغي فعله وشيء مما ينبغي تركه، فيكون الشارع متطابقا معهم في هذا الحكم لانه كالعقلاء. هذا لا يعني وجود امر شرعي مولوي بحيث ان اطاعته توجب الثواب وعصيانه يوجب العقاب. هذا الذي تقولونه معنى ينطوي على احده، اما انكم تنكرون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لان تقولون ان الشارع متطابق مع العقلاء في حكمهم ان هذا ينبغي فعله وينبغي تركه، ومع ذلك تقولون نريد امرا مولويا هذا وحده لا يكفي. فكأنكم لا ترون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا الشيء الاول اللي يترمن كلامكم. وها يقول وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني صاد 31، فلا نعيد، من انه اذا تطابق العقلاء بما هم عقلاء على امر فلا بد ان يكون حكم الشارع مطابقا لحكمه، لانه خالق العقل سيد العقلاء مثلا وخالق سيد العقلاء. الدعوة التي اشرنا اليها، يعني يمكن ان نطرح اشكال هؤلاء بشيء اخر، المصنف ما اجابه بس عندئذ قد يكون اشكال له وجه، انه اذا تطابق العقلاء على حكم والخالق مثلا هو سيد العقلاء والى اخره، فغاية ما يدل ذلك على ان الشارع يجب ان لا يتصرف تصرف خلاف هذا. يعني الشيء مثلا اذا العقلاء قالوا ان هذا الشيء حرام مثلا، فما يصير يرخص به الشارع لان سيد العقلاء ولا يمكن يطابق. اما ان يطابق حكمهم بالضبط، هذا قد يكون القائل بهذا يقول ملازمة ما تضمنه، وانما غاية دعواكم ان الشارع ما يصير يخالف العقلاء. تذكرون هالشارع مبعا من قلنا اذا شيئين متلازمين فلا مو شرط ان يكون حكم الاول مطابق لحكم الثاني، وانما المهم ان لا يكون منافيا له، هذا مقتضى الملازمة. احنا ما نتكلم عن كل احكام، نتكلم عن احكام العقلاء اللي يمكن ادراكها. فما دام العقلاء حكموا بشيء اذا الشارع احنا انا هم هنقول تركيز اشكالهم يقول ما دام المولى خالق العقل وسيد العقلاء فهو لا يمكن ان يأتي بحكم منافي للعقلاء بما هم عقلاء، اما ان يكون حكم مطابق لحكم العقلاء بحيث الشيء يحكمون العقلاء لازم يكون حكم الشارع مثله، هذا قد يكون ليس ضروريا، هذا يحتاج الى دليل اخر، والنتيجة هذا دليل العقل ليس دليلا مستقلا، تحتاج الى اضافة جديدة ومؤونة زائدة من الحكم الشرعي للتصويب. لا مهمة تبقى العقلاء راح يكون حكم يقيني واحد غير مردد، العقلاء مو كل يوم لهم حكم، اذا كل يوم لهم حكم يصير القول بالتفويض، بس ما دام اجمعوا لا مو هاي الفرق، ان العقلاء بما هم عقلاء يكون مو بما هم ابناء عرف اجتماعي معين او بما هم ابناء جيل معين او بما هم خاضعون لتقليد معين، هذا الذي يتغير، في هذا الذي يتغير. اما اذا حكم تطابق على بما هم عقلاء مثل افترض مثلا الكل اكبر من الجزء، هذا العقلاء بزمن ادم عليه السلام والى الان مطبقون عليه، او ان النقيضين لا يجتمعون، عقلاء زمن ادم وعقلاء اليوم مجمعون على ذلك، اما اكو امور ما يجمعون عليها هاي مو بما هم عقلاء وانما بما هم خاضعون لعرف لتقليد لشريعة لشيء اخر، ما دام الحكم بما هم عقلاء هذا مجمعون عليه ولا يمكن ان يكون. فهاي الدعوة الأولى إذن قالوا هاي رديناها فيما تقدم وقلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الدعوة الثانية اللي يمكن أن نوجه كلامكم بها، أن تقولون يا هذول العقلاء إيش حكموا؟ حكموا بتحسين ما ينبغي فعله وقبح ما لا ينبغي فعله، بعد وراء إيش حكم؟ حكموا بأنه هذا الذي فعل ما ينبغي فعله يستحق المدح، واللي فعل ما ينبغي تركه يستحق الذم. هم وياكم إلهنا الشارع وياهم، هم الشارع يمدح هذا، لكن المدح والذم شيء، والتحقق الثواب والعقاب شيء آخر. نحن كمتشرع شري رجيب لي هذا بثواب بعقاب، لولا مدح وذم هذا حكم العقلاء. العقلاء غاية ما يتوصلون بسلسلة أحكامه، من يقولون هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه، بعد النتيجة شنو؟ أن هذا ينبغي أن يمدح وهذا ينبغي أن يذم. مو إلهنا أحد حكم العقلاء؟ الشارع هم وياكم على عين والرأس طابقهم، قال هذا ينبغي أن يمدح وهذا ينبغي أن يذم. وهذا شو تريد؟ احنا نريد نشوف ثواب وعقاب، هذا اللي يهمنا. قال فإذا هاي الدعوة الثانية اللي يتضمنها كلامهم. ها، وإلا إذا كانوا يقولون أن مدح الشارع هو ثوابه وذم الشارع هو عقابه، لماذا تطالبون بدليل سمعي؟ وهذا الدليل العقلي وصلكم لأن هذا يمدح وهذا يذم، فليش تقولون نريد دليل إضافي جديد؟ فالظاهر أن كلامكم يتضمن دعوة ثانية، وهي أن مدح الشارع وذمه غير ثوابه وعقابه. شوف هل يعني المصنف يقول أن هذا كلامهم يتضمن دعوين، والدعوين اثنين راح نردهن. قال: الدعوة التي أشرنا إليها وتوضيح أن ما تطابقت عليها آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، وهي طبعا الخطوة الثانية من حكمهم. الخطوة الأولى كانت أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه، الخطوة الثانية أجت إذن هذا ينبغي أن يمدح هذا ينبغي أن يذم، والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. والذي نريده كمتشرع وندور عن الأحكام الإلزامية نريد ندور عن الثواب والعقاب، والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني ولا يكفي الأول. استمروا بالكلام هؤلاء المستشكلون، قالوا: ولو فرض أننا صححنا الاستلزام وقلنا أن مدح الشارع هو ثوابه وذم الشارع هو عقابه، قال: فإن ذلك لا يدركه كل أحد. كل أحد يدرك أن هذا مما ينبغي فعله وهذا مما لا ينبغي فعله؟ فكان البشرية كلها اتحدت على مسار واحد وعلى مسلك واحد، ليش يشوف الأقوام كل واحد يرى أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه على خلاف الآخر؟ فإذا ما نوكل الأمر هذا كله يلف ويدور شي يريد، يقول أنه لا يمكن الاستغناء بالعقل عن الشرع. هذا يريد يوصل له هذا المستشكل هذا، أنه ما تجعلون الدليل العقلي دليلا مستقلا هذا ما يمكن، الاستغناء عن الشرع ما يمكن لعدة عقبات. العقبة الأولى ضمن الدعوة الثانية، العقبة الأولى أن غاية ما ينتج العقل هو المدح والذم، والمدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء آخر، ونحن نريده هو الثواب والعقاب، لأن منها يستكشف الأحكام، نعرف أن الثواب يعني وجوب، أن لا يعني مثل، فهاي إذن العقبة الأولى. قالوا: تجاوزناها وياكم أيها الأصوليون، خل نجي وياكم ونقول أن المدح والذم من قبل الشارع هي الثواب والعقاب. زين هالحكم العقلي اللي تردون توكلوا الأمر إليه، وهذا ما يقدر واحد يدرك الأحكام العقلية إلا النادر من الناس، فشلون إذا تجعلوا دليل؟ أما الناس عموما تفهم الخطابات الشرعية، فهي العقبة إذن الثانية. ولو فرض شوف تجاوز العقبة الأولى أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب وقلنا أن مدح الشارع هو ثوابه وذم الشارع هو عقابه، تجي العقبة الثانية وهي: فإن ذلك، وهو هالإدراكات العقلية والأحكام العقلية، لا يدركه كل أحد، فكيف يتكل الشارع على دليل ما يدرك إلا الأوحدي من الناس وإلا النادر من الناس؟ والمفروض أن الشريعة للجميع، فكيف ينصب دليلا عليها لا يفهمه إلا القلائل؟ فلابد إذن من خطاب شرعي. قالوا بعد أكثر: ولو فرض أنه تقول لا العقل موجود عند كل واحد وكل واحد قادر على إدراك هالأحكام العقلية، سلمنا، ولو فرض أنه أدركه كل أحد هاي الأحكام العقلية، فإن ذلك وهو إدراك العقل إلى أن هذا مما ينبغي فعله وهذا مما ينبغي فعله ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الأوحدي من الناس. والمولى بالخطابات الشرعية شريف يبعث المكلف ويحرك نحو الامتثال. كم واحد بالله لو تخلينا عن الثواب والعقاب مجرد التقبيح والتحسين العقليين كافي لدفع نحو الامتثال. كم واحد والله بالبشر موجود هذا لو ما بس عبد النبي طالب مو يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بس علي بن ابي طالب اللي يعبد الله هيك. زين، هذا هي العقبه الثالثه، انه سلمنا الاولى وسلمنا الثانيه، ان كل واحد يقدر يدرك هذه المدركات العقليه، بس كم واحد ان الادراك العقلي كافي لبعث نحو الامتثال؟ ماكو الا الاوحدين من الناس. فنحتاج اذا الى الخطاب الشرعي حتى يحث المكلف نحو الامتثال، لأن المكلف ما يندفع نحو الامتثال إلا عندما يعلم أكو ثواب وأكو عطاء. هل قال أن هاي أقوى إشكالات الأصوليين، لأنه شو يمكن ترتيبها يعني. يقول ولو فرض المرحلة العقبة الثالثة اللي يخلوها أمامنا القائلين بحجية العاقل، ولو فرض أنه أدركه الإدراك العقلي كل أحد، فإن ذلك وهو الإدراك العقلي ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الأوحدي من الناس. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني إذن أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عن. فإذن النتيجة هاي اللي يقول الأخبر إن لابد من توجيه الخطابات المولوية أوامر ونواهي، فإن الخطابات العقلية والأحكام العقلية أمامها عقبات ثلاث. الأولى أنها غاية ما تنتج المدح والذم، والمدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء واحد، ونحن نريد الثواب والعقاب. العقبة الثانية لو سلمنا أن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، سلمنا وياكم، فإن هاي الأحكام العقلية ما يدركها كل أحد، فكيف يتكل الشارع وينصب لنا طريقا إلى أحكامه؟ هذا الطريق ما يندل إلا القلائل، الخل اللطف مثلا. العقبة الثالثة إذن لو سلمنا أن الإدراكات العقلية توصل لها كل أحد، فإنها ليست كافية للبعث والتحريك، وإنما تحتاج إلى أحكام مولوية لتكون كافية للبعث والتحريك. فجعلوا أمامنا ذول الأخباريون ثلاث عقبات، إذن كن نفكر كيف نجتازها. يقول وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح ما زالوا يتكلمون غير كاف في الدعوة، والمفروض حسب حكي الأصوليين القائلين بحجية العقل أنه لم يقم دليل سمعي على الحكم، لأن قالوا بكفاية العقل كدليل في هذه الموارد، عن دليل سمعي ما تردون، فدليل سمعي ماكو، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيان اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه. فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه. لا، يقولون ما نقدر إذن نكتفي بالإدراكات العقلية ونستغني عن الأحكام الشرعية. ليش؟ قالوا الاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ، وإذا جاء الاحتمال بطل. لعل السطر هذا مثلا يشير به إلى ما ذكرناه في أول الدرس، من أنه قالوا صح أن المولى سيد العقلاء خالق العقل إلى آخره، لكن هاي غاية ما تفيد شنو؟ أن الشارع لا يمكن أن يخالف العقلاء في حكمه، اما ان يكون حكمه مطابقا بالضبط لا ميس. يعني اذا الحكم العقلاء قالوا حرام ما يصير يرخص به الفعل، واذا العقلاء قالوا واجب ما يصير ينهى عنه. شوف هالمقدار، ما يصير ينهى عنه، لان كيف تنهى عن واجب؟ بس هل من الضروري ان يحكم بالوجوب؟ خل يامر بالاستحباب، خل يامر بالترخيص، مو المهم ان لا يخالفهم في الحكم. فهم قالوا ان هالفعل واجب، ما يصير الشارع يقول حرام، لما يصير تخالف العقلاء وأنت سيده. أما أن الشارع هم يحكم بالوجوب على طبقه، قالوا لا دليل عليه ولا أقل من الاحتمال، والاحتمال مفضل للاستدلال، لأننا نريد هنا القطع بالحكم الشرعي، فما دام دخل احتمال إذن ماكو قطع، ونحن قلنا أن حجية الحجة لازم تكون بدليل قطعي. سنلغيه اي فهو ادى نتيجة من هؤلاء الاخباريين، اي ادى نتيجة الاخبار. يقول والجواب انه قد اشرنا في الحاشية، حاشية الكتاب طبعا، الى ما يفند الشق الاول من هذه الدعوة الثانية، كأن الدعوة الشق الاول من الدعوة الثانية وهو شنو هالثلاث قصة اربعة. قال انما تطابقت على رأى هو استحقاق المدح والذنفق والمدح والذنفق غير الاستحقاق. هل شيء هذا هو الشق الاول من الدعوة؟ مو الشق الاول طبعا رقم واحد، رقم اثنين، رقم واحد هذا انتهى، قال فندنا فيما تقدم وانتهى الكلام. اذا في دعوة ثانية، والدعوة الثانية قال الشق الاول منها هو قولهم ان العقلاء حكموا باستحقاق المدح والذنب وهذا شيء، والثواب والعقاب شيء اخر، هذا لا يعني هذا، هذا هو الشق الاول من الدعوة. يرده يقول الحق ان معنى استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذنب ليس الا استحقاق العقاب، فقولكم بالعقبة الاولى ها قلتم ان غاية ما يحكم به العقلاء هو استحقاق المدح والذنب، فلو سلمنا تطابق العقل مع الشرع مع العقلاء فيطابقهم باستحقاق المدح والذنب، وهذا شيء غير الثواب والعقاب، ونحن نريد المطلوب والثواب والعقاب. قال ما يدعو مرفوضة، لأن تقدم في الجزء الثاني على أن استحقاق المدح من قبل الشارع هو ثواب، واستحقاق الذنب من قبل الشارع هو عقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر. ولا ما معنى المدح من قبل الشارع؟ ما معنى المدح من قبل الشارع؟ يعني المدح لكل بحسبه، المدح من قبل المكلف من قبل المخلوق هو أن بلسانك تمدحه وتقول، والمدح من قبل الخالق أن يثيبه. ها فالمدح بالنسبة للشارع هو عين استحقاق الثواب، هو مدح الشارع ثوابه لا أنه يستلزمه. قال وبه طبعا بهالفكرة تجيب عن كثير من الفرق بالآيات القرآنية، مثلا إن الله يحب المتطهرين، إن الله كذا، شنو يحب يعني هذا الحب الذي مثلا عندنا؟ ها لا يعني يقصد بالآثار، أنك من تحب مثلا أن شخصا معين مو تترتب عليه الآثار المعينة الفلانية، فالحب من الله سبحانه وتعالى المعنى ترتيب آثار الحب، فالمدح بهالمعنى هذا. قال لا أنهما شيئا أحد ما سلزم الأخر، لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازات بالخير لا المدح باللسان، وحقيقة الذنب هو المجازات بالشر، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون الفلاسفة أن مدح الشارع ثوابه، عين ثوابه مو يستلزمه، وذمه ذم الشارع عقابه، عين عقابه. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسان عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلا ثواب وليست مجازاته. إذن هذا الشق الأول وهو التفكيك بين المدح والذم والثواب والعقاب هذا ليس بالصحيح، وإنما مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه. بقيت عندنا الدعوة الثانية، الدعوة الثانية متضمنة للعقبتين الثانية والثالثة، وهو أن الشيء هذا ما يدرك كل أحد، ولو أدركه كل أحد فهو غير كافي للبعث والتحريك. هذين العقبتين يجاوب عليه. يقول له أما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضاء المشروع في الطلاق هذا، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس، كل واحد عنده عقل، فشو نقول لا يدركه كل أحد؟ لا يدركه كل أحد، لأن العقل موجود عند كل أحد، المفروض أن كل أحد يدرك يفترض حسن العدل ويدرك قبح الظلم، شلون تقول لا يدركه كل أحد؟ ما دام قد تطابقت عليه آراء العقلاء، إذا ما دام عاقل هذا كن يدركه. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض، بل فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس، فإذا هذا تضمن الجواب على كلتا العقبتين، العقبة الأولى وهو أنه العقبتين الثانية والثالثة اللي سمعنا الشق الثاني، وهما شنو؟ أولا أن هالإدراكات العقلية مو كل واحد يدركها، والشيء الثاني أنه حتى لو أدركها كل واحد فهي غير كافية لبعث وتحريك المكلف. يقول له لا، ما لم يدركها كل واحد، كل واحد يدرك، إن يتعرف أنها مما تطابقت عليها آراء العقل، فإذن كل العقلاء يدركوها. وأما تقول غير كافية لبعث وتحريك، لا، المفروض أنها كافية وصالحة لدعوة كل أحد، يبقى مو كل أحد يستجيب لها، هذا بن بذلك المو كل أحد، أفهم شلون؟ يبقى له حتى الخطابات الشرعية، خطابات شرعية صالحة لبعث وتعريف المكلف لو لا صالحة، بس كل واحد يستجيب لها ويتحرك لا، فالخلل مو به، الخلل لهذا الذي لا يستجيب. فهي الآن في نفسها صالحة للبعث والتعريف، يبقى ما ينبعث لها وما يتحرك لها المكلف، هذا الذنب ذنبه. ها، والشارع من حقه أن يؤاخذ هذا الشخص، مثل ما الأحكام الشرعية مو كل واحد ينبعث ويتحرك لامتثالها ويكون الذنب ذنبه ويحاسب المولى عليه. كذلك الإدراكات العقلية ما يتحرك لها المكلف يحاسب المولى، يقول له أنا أوكلت الأمر فيها الخطابات للإدراك العقلي ليش ما تحركت؟ فهذا مو عذر أنه ما يتحرك لها إلا الأوحدي من الناس، هو الخطابات الشرعية ما يتحرك لها إلا الأوحدي من الناس، هذا يعني أنها غير صالحة للبعث والتحريف. فيقول ومن هنا نقول مواقف المجتهد إلا في المرحلة السابقة على ذلك، وهو أن المجتهد كيف استدل على إدراك العقلي المفروض أنه من لا غير أنه مما تطابقت على رأي العقلاء فكون يتطابق على رأي هو في النتيجة على كل هو منتجي للفقه تلقى الدليل الرئيسي والكتاب والسنة طبعا دائما لدى العقلية لو مؤيدات لو فتشي لو جيب لي حكم شرعي واحد استدل به من العقل وش مستقلان من دون خطاب الشرعي، جيب حكم شرعي واحد ماكو. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانية لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا مثل، ولذلك سميناها في ما بالأمور الإرشادية. نقول وهذا شاهد على أنه إذا وجد في المورد باعث وداعي عقلي للبعث والتحريك بعد المولى ما لازم ينصب أن داعيا آخر يصبح له ويصبح تحصيل حاصل، لأنك عليه خلقت عندنا إدراكا عقليا ونحن بالإدراك أدركنا الشيء الفلاني، بعد تجي تطينا أمر شرعي هذا زاي الأمر الشرعي. نعم سنحترم الشارع من قول زايد نسميه أوامر إرشادية، أي إرشاد لتلك الدعوة ما للعقل وليست أوامر مولوية. قال هاي اللي بنينا عليها أنه أي أمر شرعي في مورد الأمر العقلي يعتبر أمر إرشادي لذلك الأمر العقلي وليس أمرا مولويا تأسيسيا، ما تقدر تأثير يصبح تحصيل حاصل. ها
ليس كل امر مولوي
شرعي
في مقام الحكم، لكن مقام
حكم
الامر ارشادي غير النوبة عقد قال انه فتنة لكن هذا ما يحصل الا للاوحدي من الناس او البر، فلذلك تنظر انه ليس كل امر مولوي شرعي في مقام حكم العقل ارشادي وانما قد يكون
لغير الاوحدي
لغير الاوحدي. حتى النوبة اذا قال لا ان هذا الادراك لا يدعو الا الفتنة الناس فقد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصوده وما يضر في مقصوده
لأنه ده يصير داعي وباعث لهؤلاء الغير الأوحديين ماشي يعني لا يقول لك هذا الأوحدي الإدراك العقلي كافي لبعثه وتحريكه وغير الأوحدي هذا الخطاب الشرعي مو لبعثه وتحريكه وإنما لإرشاد ذلك الحكم العقلي اللي ما كفه لبعثه وتحريكه.
على هذا الأساس يقول إنه صالح للدعوة يعني كأنما مو في منزلية كأنما ما في يعني بعث وتحريك.
بس من اجى امر ارشادي له صار ذلك الامر العقلي هو الباعث والمحرك لا هذا الامر المولوي الامر الشرعي. هكذا يقول احد الاخوة من اقول له احنا بالدرس احنا مقلدين، قال خوزين اذا انت مقلد خلا تقلد رأي المظفر اكو من هو اعمق تحقيقا منه قلد آراء غير. قلت له مو مقلدين بمعنى مقلدين التقليد، أقصد أنني هنا مسؤول عن السطح الذي أمامي، مسؤول عن بيان ما في الكتاب، أما هل ما في الكتاب صح أو لا وهل ياتي هذا ليس مسؤوليتي الآن ولا مسؤوليتكم طبعا، ما أريد نحملكم إلا نادرا بمقدار ما أعتقد أنه ينفع. هذا أقصد مقلدين أني مسؤول الآن عن بيان ما في الكتاب، أما ما في الكتاب هل هو صح أو غلط ويرد عليه إشكال لا يخطون الشغلة عند إذين، فهذا قصدي من أقول فنحن هنا يا جناب الشيخ مقلدون لما يقوله المصنف. يقول ولذا ذهبنا هناك لأن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة ونحوها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، شنو هذا أمر إرشادي؟ لا، وقد فقلنا يلزم منه التسلسل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم، لأن هذا الأمر أقول له من تجب طاعة الله وطاعة رسوله؟ يقول لي مو أطيع الله وأطيع رسوله، خو هذا الأمر أطيع الله وأطيع رسوله من وجبت طاعته؟ لازم التسلسل. شوف، فلذلك مع الحمل هالأوامر في موارد حكم العقل على المولوية ليس بصحيح، هذا أنه تفضل تحصل لك الجماعة هذه، هذا تحمل على الإرشادية أن هذا أطيع الله أمر إرشادي يرشدك إلى حكم العقل بوجوب طاعة المنعم، بلزوم افترض التخلص من العقاب المحتمل، كون أنني سأفترض ما قاطع أكو جنة ونار، بس تحتمل لولا تحتمل، والعقلاء يلزمونه بوجوب التخلص من العقاب وهكذا. شوف أدلة عقلية على وجوب الطاعة، وهذا الأمر الشرعي يكون أمر إرشادي لذلك الأمر العقلي. قال هكذا أسسنا قاعدة أن الأوامر الشرعية في موارد الأوامر العقلية تكون أوامر إرشادية. اكو موارد قال اكو موارد قال يعتبر ارشادي، مدى المظفر قال لو عن القلب
شيخنا تعقيب على الشرع
لا مو الشيخ اشكل على المظفر، قال المظفر بالجزء الثاني تقول انه ما قال كل هالشيء أنا همان. راجعوا نعم، إذا وجدتم خلافا بين الكلامين حتى أشره كملاحظة. تارة تشكلون على رأي المصنف وتارة تشكلون على بيان المطلب، نحن مسؤولون عن إشكالات بيان المطلب ولسنا مسؤولين عن إجابة على إشكالات على المصنف، لأنه أعيد وأكرر نحن هنا مظفريون مسؤولين عن بيان، أما أن نناقش آراء المصنف أنا ما مسؤول عنه، وإنما مسؤول بل عندكم إشكال على بيان المطلب صحيح، أما أن نشكل على رأي المصنف هذا مو هيكلو، لا تردون يكون النقاش على أوسع أبوابه. يقول وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الأوحدي من الناس فقد يكون صحيحا، ولكن لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل مكتف كل مكلف ويدعوه للامتثال، لا مو بالضرورة، وإنما المهم أن يكون صالحا لأن يدعو المكلف، هذا فعليا منجزا صالحا، لأن أما المكلف يمتثل أو لا يمتثل هي من مكلف، بدليل نفس الإشكال نقرأ الخطابات الشرعية، خطابات الشرعية شنو كل المكلفين ممتثليها؟ لا، هذا ذنب الخطاب، لا مو ذنب الخطاب، الخطاب صالح للبعث والتحريك، يبقى المكلف ما ينبعث وما يتحرك مو ذنب الخطاب، فأنت تقول لا ينبعث إلا الأوحدي من الناس هذا مو ذنب الخطاب، خطاب صالح للبعث والتحريك، ما ينبعث المكلف هذا ذنب عليه. يقول بل إنما نقصد وهو الناس علينا أنه صالح للدعوة، يعني دعوة المكلف وبعثة وتحريكة، وهذا شأن كل داع، أن المهم بي شنو هو هالشأن، أن المهم بالداعي أن يكون صالحا للدعوة صالحا للبعث والتحريك، هذا المهم فيه، أما أنه يستجيب المكلف إلى أو لا هذا مو شغلة الخطاب. قال وهذا شأن كل داع، أن يكون المهم فيه هو أنه صالح للبعث والتحريك حتى الأمن الأولي، فإنه لا يترقب منها إلا صلاحية للدعوة لا فعلية الدعوة، ما يكون الأمر صالحا للدعوة إلا أن كل مكلف يستجيب له، ما كنت شيء، لأنه ليس قوامه كون الأمر أمر من قبل الشعر من قبل فعلية دعوته لجميع المكلفين، يعني ما يكون الأمر صالحا للدعوة إلا إذا جميع المكلفين استجابوا له، لا هذا مو من شأن الخطاب، بل الأمر في حقيقته ليس ولا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة عليه، فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. فإذا هاي الناحية الثالثة لخصناها إذا بدعوين، زين لخصناها كثيرا، ما نأخذ وقتكم ونلخصها من جديد والحمد لله صلى الله عليه وسلم. فسموا العقبات الثلاث يعني التي ذكرناها والردود عليها.